بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويكرمه. فورد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
طبعا إخوان، إكرام الضيف هذا يعني من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما أمرنا الله تبارك وتعالى به. طبعا إكرام الضيف أيها الإخوة ليس كما يفهم بعض الناس، هو عبارة عن بذل المال، يعني يبذل مالا طعاما وشرابا وفاكهة وحلوى، إنه هيك إكرام الضيف. لا، إكرام الضيف أيها الإخوة أن تنزله منزلة كريمة من نفسك، وأن تقوم بخدمته بنفسك، وأن تريه فرحا بمجيئه وسرورا بقدومه. يعني إكرام الضيف أيها الإخوة أن تظهر فرحك بزيارته، وفرحك به عندما يأكل وعندما يشرب وعندما يعني يأخذ راحته عندك، وعندما يطلب شيئا فتلبيه. هذا كله من إكرام الضيف. لكن لسوء الحظ يا أخواننا، اليوم الثقافة المادية المعاصرة لا تفهم إكرام الضيف إلا بالإنفاق المادي فقط. يعني أنا الآن ممكن ساوي عزيمة كبيرة، انفق فيها مال كذا وكذا، لكن لا أظهر للضيف أي تكريم أو تعظيم، وربما لا أهتم به، وربما يعني أنفق كل ذلك وأنا أظهر له كبرا ورفعة و تعاليا وما شابه ذلك. فصاحب الدعوة أيها الإخوة أخلاقه أهم من طعامه، ومشاعره التي يظهرها للضيف أفضل مما يبذله من مال.
وهو أي إكرامه أولا بإظهار الانبساط والسرور.
يا سلام، جاي لعندك ضيف تظهر فرحك بمجيئه، وتظهر ذلك بكلماتك وأفعالك ووجهك وسرورك. أما إذا كان إخوانا إنسان يعني جاءه ضيف ولم يرحب به، هذا ليس بخلق حسن. الله قال: وقولوا للناس حسنا. بعض الناس أيها الإخوة ليس من عادته الكلمة الطيبة، هو الآن لم يعتد هذا الخلق، تلاقي سبحان الله دائما في مشاعر بقلبه بس ما بيعبر عنها، في فرح بقلبه بس ما بيحكي بلسانه. طيب الناس مرة قاعدين بقلبك ولا بيعرفوا شو في قلبك، وانت الآن ما في قلبك هو لا يظهر لنا. الذي يظهر لنا هو أن لسانك لم يرحب بنا، وأن وجهك لم يظهر عليه السرور، فلذلك نحن نأخذ بهذا الظاهر. أما ما في قلبك نحن لا نعلمه. لذلك إخوتي الأكارم، عندما يزورك إنسان ينبغي عليك أن تعود نفسك الترحيب به بالقول وبالفعل وبالوجه وبالقيام بالخدمة، وأن تبادر إليه. هذا كله إخوانا من مظاهر الفرح والإكرام لهذا الضيف. يعني بعض الناس إخوانا سبحان الله في عندهم مواقف، أحيانا مواقف سيئة جدا، بيجي الضيف إخوانا بيطلب من أولاده أو من الخادم يدخلوه على غرفة الضيوف بيخليه ينتظر. نعم، يعني كأنه يشعر بشيء من الرفعة أنه ينتظر، وأنه الآن يأتي متأخرا وما شابه ذلك. لا يا سيدي، هذا الخلق لا يدل على إكرام الضيف. الضيف إذا جاء ينبغي أن تبادر إليه، وأن تسارع إليه، وأن تقبل عليه، وأن تظهر الفرح والسرور به. والكلمة الطيبة أيها الإخوة من أسباب الألفة والمحبة فيما بيننا. يعني إنسان قاعد معك، تكلم كلمة طيبة. والله يقول: وهدوا إلى الطيب من القول. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لو أنني زرت إنسانا ووضع لي الطعام والشراب من أحسن ما يكون، لكن وجهه عجيب، ليشك وجهه؟ طب لسانه ما في كلمة طيبة أبدا، أنا ماذا أفعل؟ ربما أمتنع عن الطعام وعن الأكل عنده. ليه؟ لما أرى في وجهه ولما أشعر من جفائه بعدم الكلمة الطيبة. بينما أنت عندما تعود نفسك مع إخوانك الكلمة الطيبة والثناء والشكر والتقدير والاحترام والانبساط معهم والمؤانسة لهم والملاطفة مع كبيرهم وصغيرهم، فلا شك أن هذا من أسباب المودة فيما بيننا، وهذا مما ينبغي أن نكون عليه في علاقاتنا، خصوصا إذا كان الإنسان يعني معروف أنه من أبناء المساجد، من أهل الدين والإيمان وكذا. فهذا الإنسان إخواننا لازم يكون على لسانه كلمة طيبة، كما كان ذلك حال النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مع زوجتك، مع أولادك، مع أصدقائك، مع أقاربك، والله تبارك وتعالى أوجب علينا ذلك مع الوالدين، فقال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما. البعض من الناس يعني بيقول لك أنه أخذ الكلام الطيب هيك، هذا تمسيح جوخ، يعني كأنه شيء سيء. من قال لك هذا شيء سيء؟ هذا الكلام الطيب إخواننا الله أمر به، والله وجهنا إليه، والله أثنى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن من البر طيب الكلام وطيب الطعام. طيب الكلام وطيب الطعام، هذا من البر أيها الإخوة. فأن تطعم الناس هذا شيء حسن، لكن أجمل منه ما هو؟ أن يطيب كلامك. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
بإظهار الانبساط والسرور، أي الفرح في مقام النشاط عند الدخول والخروج وعلى المائدة وسائر أوقات الصحبة.
يعني كل ما فتل عنده وطلعت أنت بترحب فيه أهلا وسهلا، أي نعم، مع بشاشة الوجه وإظهار السرور. أخواننا الأكارم، بعض الناس سبحان الله يعني ربما كان رجلا صالحا فانعكس صلاحه مع الله يعني إلى علاقة مع الناس. هذا أخواننا من الخطأ الذي نقع به. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان وكان دائما البشر. عجيب، كيف متواصل الأحزان ودائم البشر؟ قال: نعم، متواصل الأحزان فيما بينه وبين الله، وكان دائم البشر فيما بينه وبين خلق الله عز وجل. فحزنه في قلبه وبشره في وجهه، ولا تناقض بين هذا وذاك. بل يطلب منا أيها الإخوة لما نعود مع الناس إخوان الأكارم أن نرحب وأن نسلم، إنعم، وأن تقبل على الناس بوجه بشوش والكلمة الطيبة. وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت عندما تبتسم في وجه أخيك أنت تفعل أمرا تثاب عليه. طيب الآن لو اجتمعت مع أخيك وأنت الآن في حال مع الله عز وجل، جاء أخوك شو بتساوي؟ معناه أنت الآن ينبغي عليك أن تقوم بأدب البشر وأدب الإقبال على أخيك. طب حالك مع الله؟ يبقى بينك وبين الله عز وجل. تمشي في الطريق يرى الناس بشرك وابتسامتك اللطيفة. ليه؟ لأن الناس إذا رأوا منك يعني وجها عبوسا ولو كان من أثر علاقتك مع الله، هم لا يفهمون ذلك، شو هذا، وربما كان ذلك سببا للنفرة، وربما كان سببا لبذور قطيعة بينك وبين الناس. يعني الناس شو عرفوا أنت الآن أنت الآن بحال مع الله، أنت الآن شايفينك أنك وجهك الآن مقطي ووجهك الآن عبوس وكذا كذا، فهم يظنون أن هذا لخلاف بينك وبينهم. فلذلك إخواننا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن يكون الحزن في قلبنا والبشر في وجهنا.
قيل للأوزاعي: ما كرامة الضيف؟
الله.
قال: طلاقة الوجه
ما شاء
وطيب
الله.
الحديث.
إذن أهم من الطعام إخواننا وأهم من الضيافة طلاقة الوجه وطيب الحديث، الكلمة الطيبة أثناء المجلس، لما يأتي الإنسان إليك ترحب به وتقول كلمة طيبة تظهر فرحك بمجيئه. على بعض الناس أبلاحظهم إخوانا أحيانا تلاقي سبحان الله ما بيعرف يرحب، تلاقي دائما بحط أكل وكذا وساعة ساكت. يا أخي عود نفسك الكلمة الطيبة، بلك والله أنا طبيعتي هيك كلامي قليل. لا، كلامك قليل هذه عادتك، لكن ينبغي عليك أن تكتسب الخلق الحسن، فإن كان فيك فهذا من فضل الله، وإلا فيجب عليك أن تكتسب هذا الخلق، أن تعود نفسك الكلمة الطيبة وأن تعود نفسك البشاشة في الوجه مع الناس.
وقال زيد بن أبي زياد: ما دخلنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا حدثنا حديثا حسنا،
سبحان الله،
وأطعمنا طعاما حسنا.
طب هو الآن عالم كبير وولي صالح، قالوا مع ذلك إخواننا هذا صاحب ضيافة. لذلك من أثر العلم أن يقوم بهذا الأدب الذي بينه لنا شرع الله عز وجل.
وثانيا، أي وإكرامه ثانيا بتعجيل الطعام، فإنه يقال: السلام قبل الطعام والطعام قبل الكلام.
سبحان الله.
وهو أحد المعنيين في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم، ودل عليه قوله سبحانه.
طبعا المعنى الآخر أنهم مكرمون في أنفسهم لأنهم ملائكة كرام بررة، إذا كرامتهم في أنفسهم. إذا المعنى الأول أن إبراهيم أكرمهم بحسن ضيافته، والمعنى الثاني أنهم مكرمون في أنفسهم بما رفع الله من أقدارهم وأعلى من درجاتهم.
ودل عليه قوله سبحانه: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
سبحان الله. فما لبث، يعني قام سريعا وأتى بعجل حنيذ
أي مشوي. وقوله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب بسرعة أو بخفية، وقد جاء بفخذ من لحم، وإنما سمي عجلا لأنه عجله كذا في الإحياء. والأظهر أن العجل على حقيقته عبارة ويؤخذ منه العجلة إشارة، وقد ورد: الأنات من الله والعجلة من الشيطان، كما رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد، إلا أن أبا داود روى من حديث سعد بن أبي وقاص: التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
سبحان الله.
قال الأعمش: لا أعلم إلا أنه رفعه.
لذلك نحن نقول: خير البر عاجله، يعني إذا أردت أن تفعل برا فعجله.
وصب الماء على اليد.
سبحان الله.
أي ويكبه المضيف على اليد، أي يد الضيف، وهو أحد المعنيين في الآية السابقة. وقد وفد وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه.
الله، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الخدمة أيها الإخوة للخلق ليست نقصا، بل هي شرف ينبغي علينا أن نسعى إلى تحصيله. الخدمة مو إخواننا مذلة، أنا مالي خدام عندك، هيك حنقول لبعضنا اليوم ونعتبر أن الخدمة نقص، بل إن بعض الآباء والأمهات إذا رأوا ولدهم ساعد إنسانا كبيرا أو طفل، مثلا ابنك ساعد امرأة بأغراض، فمالك خدام عند حدا؟ يعني كأننا نقول للأولاد إياكم أن تخدموا أحدا فإن الخدمة نقص، بينما الخدمة شرف، وقام بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم. وهذا له معنيان: المعنى الأول أن الخدمة توصل إلى السيادة، والمعنى الثاني أن السيد أولى بالخدمة، أن السيد أولى بالخدمة. فإذا كنت عظيما في منزلتك أو عظيما في علمك أو عظيما في عملك، فحاول وبادر إلى خدمة الناس، فإن الخدمة شرف. يا إخواننا، ثقافتنا اليوم ثقافة مادية معاصرة، هي تنافي في بعض أمورها الأخلاق الدينية. نحن الآن في عصرنا إخواننا، إذا الإنسان استخدم آخر، إن استخدم أن خدم إن كذا، بيعتبروا أن الخدمة نقص. إذا قال أحيانا تلاقي واحد مثلا نازل، جيرانه واقفين على الموقف وسيارته فاضية، طب ما تنزل معك جيرانك؟ صف الفضل يا جار، متبارك فيك كذا. سبحان الله إخوانا، يعتبر ذلك بالعكس، هو يحب أن يكون متميزا، يحب إخوانا هيك يشعر به الفخر أنه نازل سيارته لحاله والناس واقفة. طب ليه؟ إذا لا أنت الله أكرمك نزل معك شي اثنين ثلاثة وصلتهم بطريقك، ما لك أجر؟ ما لك ثواب؟ أليس هذا عمل خير يعني يقدره ربنا ويقدره خلق الله عز وجل؟ لكن هذه الثقافة الآن مغيبة عند بعض الناس، سبحان الله، لا يحب أن يخدم، لا يحب إخواننا أن يقدم خدمة للناس، يعني أنه يعرض خدماته على الناس، هذا شيء قليل. حتى أحيانا بعض الناس تكون بالبناية مثلا، الجيران بحاجة لخدمة، فازين بالليل منزلين مريض، إيه نعم، وانت الآن تطلع وتفرج عليهم من قفل الباب ولا بتقدم له الخدمة أبدا. ليه؟ افتحوا الباب يا أخي، لو بدكم شي خدمة، ناقصكم سيارة، بدكم سيارة، في سيارة جاهزة، ناقصكم شي مال كذا، بادر يا أخي إلى جيرانك إلى إخوانك وأحبابك. هذه كلها من الثقافة المعاصرة، ثقافة المادة إخواننا، والعلاقات المبتورة في المجتمع. أما علاقة الألفة والمحبة، أن تبادر أنت إلى إخوانك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتعين الرجل في حاجته، يعني تحمله على دابته أو ترفع له متاعا، هذا أيضا من الصدقات، يعني أن تساعده في حمل شيء وأن تحمل له وكذا وأن تعينه. وكذلك من الصدقات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تعين أخرق أو أن تصنع لأخرق، يعني إنسان شغلة معينة ما بيعرف يساويها، ما عنده إمكانيات، أنت الآن شو بتساوي؟ تبادر إلى ذلك. بالله عليك، هل خطر في بالك أن إنسان كبير بالسن أحيانا سيارته ربما فيها عطل، دولاب أو كذا، إيه؟ هو الآن متلبك بحاله كذا، تصف على اليمين تفضل يا حاج سيارتك أنا براس بساوي لك إياها، وأنت الآن قادر على ذلك. طيب ليش ما عنا هذا الترتيب ونعتبر أنه دخلنا؟ لا، هذه خدمة ينبغي أن نبادر بها وأن نعتبر ذلك عملا صالحا نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
فقال أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله.
الله.
فقال إنهم كانوا لأصحابي مكرمين.
سبحان الله، جماعة النجاشي أكرموا أصحاب رسول الله لما كان الصحابة في الحبشة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئهم وأن يقدر لهم معروفهم فخدمهم بنفسه.
إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم. والتشيع إلى الباب،
سبحان الله،
أي باب الدار، قال عليه السلام من السنة للضيف أن يشيع إلى باب الدار،
يعني أن تخرج معه إلى باب الدار،
كذا في الإحياء، وسكت عنه مخرجه. وأخذ الركاب، أي ركاب الضيف للركوب.
ما شاء الله.
فالكل مأثور. والأخير مروي عن فعل ابن عباس بزيد بن ثابت.
تصور ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك الركائب لزيد. ليه؟ قال: وذلك لأن زيدا كان من العلماء، فهو يفعل به ذلك احتراما للعلم.
ويرجع أي الضيف فرحا أي في نفسه، وإن قصر في حقه، أي ولو قصر المضيف في حق الضيف برضاء المضيف متعلق بيرجع، فهو من حسن الخلق أي في عشرة الخلق.
يعني لو في حال أنت زرت إنسان وما ضيف ضيافة راكزة، شو بتساوي؟ ترجع بتحكي عليه ما عرف واجبنا، ما قدر زيارتنا، بتحكي عليه تغتابه؟ لا، وإنما هذه القضية إخواننا يجب أن نزيلها من ذاكرتنا، وأن يبقى المعروف بيننا، وأن تبقى الألفة والمحبة، وإن أخطأ المضيف، لأنه قد يخطئ أحيانا لظروف الآن صعبة، قد يكون ما عنده شيء، قد يكون في عنده مشاكل اجتماعية أو مشاكل صحية أو مالية أو كذا، وقد يكون لسوء خلق. فأنت بكل أحوال لا تجعل هذا الخطأ يمزق بينك وبين أخيك.
فقد ورد حديث حسن وإسناده حسن عن الحسن عن ابن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن.
ما شاء الله.
ولا يكون أي لا يثبت الضيف ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام تحرزا عن السآمة.
سبحان الله إخواننا، يعني إن أحسن الحسن الخلق الحسن، الخلق الحسن أهم إخواننا من المال والمنصب والضيافة وكذا، كل ذلك هذا درجة ثانية، أما أهم شيء الخلق الحسن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، من الذي شهد له بذلك؟ زوجته وجاره وخادمه. شو يعني؟ القاعدين معه دائما، الزوجة والجار والخادم، وطبعا وقبل ذلك وبعد ذلك وفوق ذلك ما قاله ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.